بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرجة الخامسة أن الدعاء من العبادة، بل هو مخها ورأسها وأفضلها. وفي الحديث: أكرم شيء على الله الدعاء، وورد أفضل العبادة الدعاء، أخرجه الحاكم وصححه. وورد الدعاء هو العبادة، أخرجه الترمذي. وهذا يدل على الحصر، أي حصر الخبر في المبتدأ لأجل الفصل بينهما بالضمير، فإن دلت قرينة على عدم الحصر فيكون للتميز بأفضلية ما، وللمبالغة والاهتمام بشأن الشيء. وقد سبق أن معنى العبادة التوحيد، والدعاء عبادة، فدعاء غير الله شرك. هذه هي الدرجة الخامسة من درجات الصاعدين، وقد خصها المصنف رحمه الله تعالى بعبادة عظيمة وهي الدعاء، وذلك لما لهذه العبادة من المنزلة والمكانة، ولما فيها من إظهار الذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والانكسار بين يديه عز وجل، ولما فيها من الإقرار والاعتراف بغنى الله سبحانه وتعالى، وأن حوائج الناس بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأنت إذا طالعت في نصوص القرآن والسنة تجد أن الدعاء أعظم عبادة أبدى الله جل وعلا وأعاد في الأمر بها، وفي الحض على جعلها له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، وفي تحريم جعلها لغيره سبحانه وتعالى، وأن جعلها لغيره محرم، وأنه شرك به سبحانه وتعالى. وقد نوع الله جل وعلا وعدد أدلة ذلك، ولأن غالب شرك المشركين كان في جعل هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال: بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا خص الشيخ رحمه الله هذه الدرجة بالدعاء. قال: الدرجة الخامسة أن الدعاء من العبادة. وهذا أول ما قرره الشيخ، أن تعتقد أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، ومراده بالدعاء هنا دعاء المسألة الذي هو طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع ضر، هذا هو دعاء المسألة. فدعاء المسألة من العبادة، نوع من أنواع العبادة. قال: بل هو مخها. وستأتي أدلة أن الدعاء من العبادة. قال: بل هو مخها ورأسها وأفضلها. وفي الحديث: أكرم شيء على الله الدعاء. هذا الحديث هو أورده بمعناه، والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال: وورد أفضل العبادة الدعاء، أخرجه الحاكم. وهذا أخرجه الحاكم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أفضل العبادة الدعاء. وورد الدعاء هو العبادة، وهذا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه، الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، الدعاء هو العبادة. قال وهذا يدل على الحصر. وهذا الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى الحديث. الدعاء هو العبادة، فهذا يدل على الحصر. ووجه الحصر أنه أتانا هنا بجملة معرفة الطرفين، الدعاء هذا هو المبتدأ معرف بالألف واللام، الدعاء العبادة، والعبادة هذا هو الخبر وهو معرف بالألف واللام، وجاء بضمير الفصل لإفادة التوكيد، ضمير الفصل هو، فقال الدعاء هو العبادة. قال وهذا يدل على الحصر، قلنا لأنها جملة معرفة الطرفين، والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. قال أي حصر الخبر في المبتدأ. الخبر ما هو؟ العبادة. الخبر العبادة، والمبتدأ الدعاء. يعني كأنه قال ماذا؟ لا عبادة إلا الدعاء، لا عبادة إلا الدعاء. قال لأجل الفصل بينهما بالضمير. تأملوا هنا، يعني إذا قلنا المراد من هذه الجملة الحصر والقصر، فالمعنى لا عبادة إلا الدعاء. قال فإن دلت قرينة على عدم الحصر، فإن دلت قرينة على عدم الحصر. طيب هل في الحقيقة والواقع لا عبادة إلا الدعاء؟ لا، القصر يكون حقيقيا وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه ولا يتعداه إلى غيره، باسم القصر الحقيقي، أن يختص المقصور بالمقصور عليه ولا يتعداه إلى غيره، فقولنا لا إله إلا الله، فهنا المقصور ماذا؟ الإلهية. الإلهية مقصورة على من؟ الإلهية مقصورة على الله عز وجل. هل تتعداه إلى غيره؟ لا، فهذا قصر حقيقي، وسمي حقيقيا هذا بالنظر إلى أي شيء؟ بالنظر إلى الحقيقة والواقع. فهمنا هذا؟ بالنظر إلى الحقيقة والواقع. قال فإن دلت قرينة على عدم الحصر، كما هو الشأن في قوله ماذا؟ الدعاء هو العبادة. دلت أدلة كثيرة على عدد كبير من العبادات سوى الدعاء. فهمنا هذا؟ قال فإن دلت قرينة على عدم الحصر. طيب إذن على هذا ما الغرض من هذا الحصر والقصر؟ إذا نظرنا في الحقيقة والواقع وجدنا أن العبادات كثيرة ومتنوعة سوى الدعاء. فهمنا هذا؟ إذن الحصر والقصر ماذا يستفاد منه هنا؟ قال فيكون للتميز بأفضلية ما. إذن الدعاء هذا له أفضلية، له أفضلية على غيره، وللمبالغة والاهتمام بشأن الشيء، يعني للدلالة على أهميته وأن له مزية وأن له أفضلية على غيره من العبادات. فهمنا هذا؟ إذن الحصر والقصر هنا يستفاد منه ماذا؟ أن للدعاء فضيلة وأن له مزية وأن له أهمية بالغة. قال وقد سبق أن معنى العبادة التوحيد. صحيح، مضى هذا وذكرنا أن العبادة الشرعية هي العبادة المقرونة بنفي الشرك، ولهذا فهي تعني التوحيد، إذ أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لا بد فيه من نفي وإثبات كما هو الحال في العبادة. قال والدعاء عبادة. الدعاء عبادة لأنه نوع من أنواعها. فدعاء غير الله شرك. الدعاء عبادة. إذا ثبت بالدليل أن الدعاء عبادة، فكل ما ثبت كونه عبادة فجعله لغير الله شرك، فلا يجوز أن يشرك غير الله بالله في عبادته. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فدعاء غير الله شرك. ومن الأدلة على ذلك يعني ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الشيخ فقد جمع في هاتين الآيتين دعاء العبادة ودعاء المسألة وأنهما مختصان بالله تعالى. دعاء المسألة في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ودعاء العبادة في قوله وادعوه خوفا وطمعا. قلنا دعاء المسألة ما تعرفه هو طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع ضر، ودعاء العبادة ما تعرفه هو التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادة، التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادة، هذا دعاء العبادة. فهمنا هذا؟ هنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي المعتدين في الدعاء، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه أي واعبدوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي سورة البقرة قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة يعني أجيب دعاء، فالدعاء يسمى دعوة، أجيب دعاء الداعي إذا دعان. قال وسبب النزول يبين أن الدعاء هو النداء والمسألة، لأنهم قالوا هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه.
رواه الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني في المؤتلف والمختلف، وفيه الصلب بن حكيم هو مجهول وكذلك أبوه.
قال فنزلت الآية الكريمة ذكره في تفسير الجلالين، ذكره الضمير راجع إلى أي شيء؟ إلى سبب النزول، ذكره في تفسير الجلالين. ومن الذي ذكره؟ ذكره السيوطي، السيوطي في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين ألفه الإمامان الجلال الأول هو جلال الدين المحلي، جلال الدين المحلي أبو عبد الله، جلال الدين هذا لقبه، لقبه وكنيته أبو عبد الله محمد ابن شهاب الدين ابن أحمد، والمحلي هذه نسبة إلى المحلة، محلة الكبرى في مصر. فجلال الدين المحلي رحمه الله فسر القرآن من سورة الكهف إلى سورة الناس، وتوفي ولم يكمل هذا التفسير، وفسر من الناس إلى الكهف، فجاء بعده جلال الدين السيوطي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأكمل التفسير من الإسراء إلى البقرة، ولذلك سمي بتفسير الجلالين. افهموا هذا. ولذلك أنت إذا وجدت مثلا هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا ذكرت الكلام عليها فهذا كلام من؟ هذا كلام السيوطي. تنظر، فإن كان من الإسراء إلى البقرة فالعزو يكون لمن؟ للسيوطي، تقول ذكره السيوطي في الجلالين. وإن كان التفسير من الناس إلى الكهف تقول ماذا؟ ذكره المحلي في الجلالين. فهنا قال ذكره في تفسير الجلالين، ضمير في قوله ذكره هذا عائد لمن؟ للسيوطي، سيوطي رحمه الله. فهمنا هذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال في سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال وفي التفسير عن ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يقول يا الله يا رحمن فقال أبو جهل إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. وهذا أيضا ضعيف.
رجه الطبري وفي سنده عبد الله بن واقد وهو متروك فهو ضعيف جدا.
قال والنظر في أسباب النزول محط أنظار أرباب العقول. والنظر في أسباب النزول محط أنظار أرباب العقول، يعني أن العلماء يهتمون اهتماما بالغا ويعتنون عناية عظيمة بمعرفة أسباب النزول. لماذا؟ لأن ذلك من المعينات على فهم المراد، من المعينات على الفهم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذه نصوص صريحة أن الدعاء عبادة وأنه النداء وأنه المنهي عنه، يعني المنهي عنه أن يصرف إلى غيره سبحانه وتعالى وأن يجعل إلى غيره، وأن المنادى يكون إلها للمنادي. كيف هذا؟ المنادى يكون إلها للمنادي، المنادى المعبود، المنادي العابد. فمن دعا غير الله فقد أله ذلك الغير. وقد مضى معنا معنى الإله. ما معنى الإله؟ المعبود، من قصد بالعبادة، من توجه الناس إليه بالعبادة فهذا هو الإله. والإله الحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وكل ما أله سواه فإنما أله بالباطل. فهمنا هذا؟ قال وأن ذلك شرك، وأن ذلك يعني دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك. وقد قال سبحانه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا، الذين اسم موصول، هذه في عموم الكفار. والسبب في كفرهم أنهم يعدلون، يعدلون أي يسوون، يجعلون له العدلاء والنظراء في عبادته. وبين عظيم ذنبهم بأنهم عدلوا الرب سبحانه وتعالى بغيره، الذي خلق ورزق وأطعم وأنعم، وما بالعباد من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. هذا سووه بمن لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، سووه بمن لم ينعم عليهم بمثقال ذرة. سووا التراب بخالق العبيد والرقاب، وسووا الغني بالفقير عياذا بالله. وأنت إذا نظرت في نصوص القرآن والسنة وجدت أن الله جل وعلا بيّن أن الدعاء عبادة، دعاء عبادة، وذلك لأن الله جل وعلا أمر به. قال تعالى وقال ربكم ادعوني. إذا قيل لك ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ نقول إن الله جل وعلا أمر به وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى واسألوا الله من فضله. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة من العبادات. فإذا ثبت أنه عبادة فجعله لغير الله شرك، جعله لغير الله شرك للأدلة الكثيرة الناهية عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ودلت أدلة كثيرة على أن دعاء غير الله جل وعلا شرك، شرك به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا دليل على أن دعاء غير الله كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. ودليل آخر أن الله جل وعلا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله جل وعلا دعاءهم لغيره شركا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فحكم الله جل وعلا بكفر وضلال من دعا غيره سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ فهذه الأدلة كلها تدل على أن دعاء غير الله شرك. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يشركون في ماذا؟ يشركون فيما أخلصوه لله جل وعلا وهم في البحر. ما الذي أخلصوه لله وهم في البحر؟ الدعاء. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وتنسون ما تشركون به تنسون. طيب أشركوهم بالله في ماذا؟ في حال رخائهم. يشركون غير الله بالله في الدعاء. فهمنا هذا؟ ولذلك قال هنا: وتنسون ما تشركون. قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به أي بأن يدعى ويدعى معه غيره تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. والأدلة على هذا كثيرة. فهمنا هذا؟ فالله جل وعلا أمر بدعائه فدل هذا على أن دعاءه عبادة. وإذا ثبت أنه عبادة أوردنا الأدلة العامة الدالة على تحريم عبادة غير الله وأن عبادة غير الله كفر وشرك بالله. وكذلك نورد الأدلة الخاصة على أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك به سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ ومما يدلك على تحريم دعاء غير الله عز وجل الوعيد، الوعيد الذي ورد في من دعا غير الله. وذكرنا لكم في شرحنا لمقدمة الشيخ السعدي في التفسير أن كل ما توعد عليه فهو حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فهذه الآية تدل على تحريم دعاء غير الله. فإن قيل لك: ما وجه ذلك؟ قل: الوعيد بالعذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فهمنا هذا؟ وجاء في حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، دخل النار. فدل هذا على تحريم دعاء غير الله. كذلك مما يدلك على تحريم دعاء غير الله عز وجل أن الله وصف من دعا غير الله بالضلال. ومن القواعد التي مضت معنا أن كل قول أو فعل أو اعتقاد أوقع في ضلال أو أوجب ضلالا فإنه محرم في الشريعة. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن أضل. والنفي الوارد بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد. فقوله ومن أضل هذا أبلغ من قولنا إذا قلنا لا أضل ممن يدعو من دون الله. فهمنا هذا؟ هذه قاعدة فحفظوها. النفي الوارد بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد. طيب السؤال: لماذا؟ نقول: لأنه مشوب بالتحدي. إذن هذا نفي وزيادة. ما الزيادة؟ الزيادة التحدي. لما قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله المعنى لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، وأتحدى أن يوجد أحد أضل ممن يدعو من دون الله. فهذا أبلغ، أبلغ من النفي المجرد، قلنا لما فيه من ماذا؟ من التحدي. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. وقوله من لا يستجيب هذه فيها الرد على من حصر الشرك في عبادة الأصنام، أو قال إن الدعاء المحرم هو دعاء الأصنام، لأن الله جل وعلا قال ماذا؟ من لا يستجيب له. ومن هذه في الغالب تستعمل للعاقلين، فهمنا هذا؟ قال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فهمنا هذا؟ إذن وصف الله جل وعلا لمن دعا غيره بالضلال دليل على تحريم دعاء غيره سبحانه وتعالى، كذلك وصف دعاء غيره بالظلم. قال الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وكل فعل أو قول أو اعتقاد أوجب أن يكون فاعله أو قائله أو معتقده من الظالمين فهذا ما حكمه؟ هذا محرم، هذا محرم. ثم كذلك الآيات التي فيها النهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى، هذه دالة على ماذا؟ دالة على التحريم، كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكقوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وكقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. تأملوا كيف نوع الله جل وعلا وصرف الأدلة الدالة على وجوب إفراده بالدعاء وعلى تحريم دعاء غيره سبحانه وتعالى. قال فهذه نصوص صريحة أن الدعاء عبادة وأنه النداء وأنه المنهي عنه وأن المنادى يكون إلى أهل المنادي وأن ذلك شرك، وقد قال سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال سبحانه قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وهم سووهم برب العالمين في ماذا؟ في عبادته وفي إلهيته سبحانه وتعالى. طيب نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، وسيذكر الشيخ رحمه الله كثيرا مما أشرنا إليه في بيان وجوب إفراده بالدعاء وتحريم دعاء غيره وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.